بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعمل في صلاة الجماعة. صلاة الجماعة، قال المؤلف رحمه الله: وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام، ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، ولا تصح قدوة رجل بامرأة، ولا قارئ أو قارئ بأمي، وأي موضع أن صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه، وإن صلى في المسجد والمأموم قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جائز. صلاة الجماعة يقول المؤلف رحمه الله هنا أنها سنة، والمنصوص في المذهب والله أعلم أنها فرض كفاية وليست سنة، وهذا هو المعتمد في المذهب أنها فرض كفاية، وقيل أنها فرض عين، لكن الصواب أنها فرض كفاية وليست سنة ولا فرض عين. والأحاديث التي وردت في ما يبين أنها فرض عين كما في حديث الأعمى الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يشكو بصره ولا يجد قائدا، ثم أجاز له الرسول صلى الله عليه وسلم ورخص له في ذلك، ثم بعد ذلك ناداه فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال العلماء أن هذا دليلنا على أنه انتهى. الفقهاء استدلوا من الحديث نفسه على أن الصلاة الجماعة سنة وليس فرض من هذا الحديث. قالوا أن الأعمى والأعرج هذين أو هذا يعتبر عذر خاص، وهو ليس عليه حرج إذا لم يحضر، لأنه لا أولا أعمى، ثم أنه لا يجد قائد، ثم قد أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يجوز له أن يتكلم. طيب ما السر؟ الفقهاء يقول أيضا غير من قال إنه واجب، قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ناداه بعد ذلك وقال: أخبرني جبريل أنه أنك إذا سمعت النداء فأجب. قالوا: لا، دليلنا حديث آخر أن أحد الصحابة شكى بصره، مو ما يرى، هذا أعمى، في شخص آخر قد شكى بصره فقط، يعني ضعف شوي، وأراد أن يصلي في البيت واتخذ هذا عذرا، ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته ويبين له، قال: أريد أن أصلي في بيتي لأنني لا أستطيع أن أذهب إلى المسجد وقد شكوت بصري، فأريد أن أتخذ في بيتي مصلى، فتعالى فأتي وصلي به حتى أتخذه مصلى. فجاوبه الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب معه إلى بيته، ثم صلى في المكان أين تريد أن أصلي، فقال: في هذا المكان. حديث مالك بن عتبان، نعم. فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، وكان هذا دليلهم. طيب كيف تردون على الحديث الذي فيه أجاب؟ قالوا: هذا علم من أحاديث أخرى أن الإنسان إذا كان يداوم على عمل ما ثم بعد ذلك لم يستطع لعجز عنده مثلا، فإنه تكتب له الحسنات التي كان يؤديها وهو قادر، هذا أراد أن يصلي في بيته وتكتب له صلاة الجماعة ويأخذ أجر الجماعة وهو في بيته. فالرسول صلى الله عليه وسلم ناداه بعد ذلك بأنه علم من كلامه الأول أنه يريد أن يصلي في البيت، صلاة العادي معروفة، لكن جبريل أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن السائل يسأل عن شيء آخر أو يسأل عن شيء آخر، فبين له أنه ما دام أنه يسمع النداء فلا يمكن أن تكتب له أجزاء الجماعة في بيته، وإنما قد يكون لهم رخصة، وذلك لأنه لا يجد لا يجد قائد، لا يجد، وهو أعمى وهو من أصحاب الأعذار، ولذلك بين له أنه إن كان يسمع فيجب النداء. وقالوا عن حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أيضا بأن يذهب أن يؤمر فتقام الصلاة ثم يذهب إلى الرجال يتخلفون عن صلاة الجماعة ويحرق عليهم بيوتهم. قالوا بأن هذا هو جزاؤهم، لأن هؤلاء المنافقون، بدليل أن الحديث أيضا لقد لا يجرى وما يتخلف عنها إلا منافق العلم النفاقه، فلم يكن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافقين. والرسول صلى الله عليه وسلم هم بحرقهم هؤلاء الذين كانوا منافقين. وليس هذا حكم من تخلف عن جماعة أنه يحرق. ليس ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمى ولم يعمل هذا العمل، واستدل بأحاديث كثيرة أيضا، منها صلاة الفرد تفضل صلاة الجماعة، أو صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 25 درجة، وفي رواية 27 درجة، فدلوا على أنه قالوا أنها مفاضلة ولا يكون مفاضلة بين صحيح وباطل. وأحاديث أخرى بالرجل الذي صلى في رحله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد، إذا فعل مرة أخرى أنه يعيد لأن تكون الصلاة ناقصة في هذه الحالة. فاتخذ العلماء قاعدة بأن الإنسان إذا كان في صلاته خلل، كان صلى منفردا وأراد أن ووجد جماعة، أن له أن يصلي هذه الصلاة مرة أخرى. ولعلنا إن شاء الله إذا أخذنا من هذا نتوسع في هذا أكثر بقليل. نعم. قال صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وقد قلنا أنها المنصوص أنها فرض كفاية. والفرق بين السنة والكفاية أن الكفاية أنهم إذا لم تكن فيها الشعار أن للإمام أن يقاتلها هؤلاء الذين لا يقيمون الصلاة، وأما إذا قلنا أنها سنة فإنه يجوز ولو لم يظهر فيه الشعار، لكن صواب الله أعلم أنها فرض كفاية. وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام، هذا واضح. معنى الكلام أن الصلاة أن الجماعة ليست شرط في صحة الصلاة، فصحت من الإمام أن يدخل الجماعة ولم ينوي. أما بالنسبة للمأموم فلا يصح له أن يدخل في جماعة ولم ينوي الجماعة، لا يصح له أن يقتدي خلفها، يقتدي أو يحتم خلف هذا الرجل الذي سيصلي خلفه ولم يكن هناك رابط بينه وبين هذا الشخص. لا بد من رابط وهي النية، ولا يجوز للشخص أن يتبع شخصا دون نية، لا بد. قالوا أن قال وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الائتمام. لا بد للمأموم أن ينوي الائتمام، ولا يجوز له أن يركع أو يسجد خلف شخص هو ليس تابع له. بأي حق تركع خلفه؟ بأي حق تركع تسجد تقول آنك بدون رابط؟ لا بد من هذا الرابط. النية واجبة على المأموم. أما بالنسبة للإمام إذا دخل ولم يرد هو أن يصلي جماعة مثلا، فصلى منفردا، يعني يصح له الصلاة منفرد ولا تكتب له جماعة، ولا تكتب له أجل الجماعة، ولا تكتب له جماعة أيضا، لأنه منفرد. أما بالنسبة للمأموم فإنه لا بد، أما بالنسبة للمأموم فلا بد له أن ينوي حتى تصح منه الصلاة. فإذا تابع هذا الإمام، فإذا تابع هذا الإمام ولم ينوي فإن صلاته تبطل بركوعه وسجوده. ويجوز أن يأتم الحر بالعبد. القضية بالنسبة لمن الأحق بالإمامة، الأحق بالإمامة عند الشافعية والمالكية الأفقه وليس الأقرأ الأحفظ. الحديث يا أمكم أقرأهم، طيب الأقرأ، لكن الفقهاء قالوا الأقرأ يعني الأفقه، لأنهم كانوا ما يحفظون العشر الآيات ولا يتجاوزونها حتى يفقهون ما معناها. الآن قد يأتي شخص ويحفظ المصحف بخلال أسبوع أو شهر أو شهرين أو سنة، لكنه لا يفقه من أمر الجماعة بشيء ولا يفقه من أمر الصلاة بشيء، فهل يصح هذا أن يكون إماما؟ فإذا حدث خلل في الصلاة، إذا حدث سهو أو نسيان أو شيء وأراد أن ينبه عليه المقتدون، فإنه في هذه الحالة قد يترك الصلاة ويذهب، لأنه لا يفقه من أمر الجماعة بشيء، فلا بد أن يكون فقيها في باب الجماعة. أما إذا استووا في فقه الجماعة كان يكون هو لا يطلب أن يكون فقيه بمعنى أنه مجتهد، لا، فقيه في باب الجماعة، يفقه أمر الجماعة، الأفقه في باب الجماعة، هذا إذا استووا فالأفقه. أما إذا كان حافظا لكتاب الله وفقيه في أمر الجماعة فإنه يقدم على مفتي الديار، على هذا الله أكرمه بحفظ القرآن وحفظ كلام الله سبحانه وتعالى بين جنبي، الله الذي قدمه في هذا، والله هو حمل القرآن وحمل هذا بين جنبي، يجب أن يكرم، لكن لا بد أن يكون فقيها في باب صلاة الجماعة. أما إذا كان هذا يحفظ المصحف والآخر يحفظ الفاتحة والسورة بجانبها فقط، وكان أيضا فقيها في باب الجماعة، فإنه يقدم الفقيه في باب الجماعة، فيقدم الأفقه، ثم بعد ذلك إن كانوا سواء فيقدم كما هو في ترتيب الحديث الأقدم بالهجرة ثم الأكبر سنا إلى آخره. ويجوز أن يأتم الحر بالعبد، عند الفقهاء يقول هذه القاعدة، ومع هذا يقولون أن الصبي يجوز أن يكون إماما للبالغين، وأن الفاسق يجوز أن يكون أيضا إماما للمتقين، وأن العبد يجوز أن يكون أيضا إماما للسادة الأحرار وغيره. هذا من حيث الجواز، أما من حيث الأفضلية ومن حيث الأولى فهذا شيء آخر. لكن هنا يقولون يجوز، يعني يصح، يجوز أن يتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، ولا تصح قدوة رجل بامرأة. وهذه مشكلة، أنا كنت أبين هذا في دروسي في الجامعة، وأنا كنت دروس هذه في الجامعة قبل أكثر من 15 سنة، ممكن هذا وأقول أكثر من 15 سنة تقريبا، نعم، أقول أن الخلاف موجود في المذهب، الخلاف موجود في المذهب، وإن كان الفقهاء والإمام النووي يقول أطبق الأصحاب لأنه لا يجوز، لكنه في نفس الوقت يقول وخلاف في ذلك المزني وأبو ثور وابن جرير، هؤلاء جبال، هؤلاء ثلاثة هم حملة المذهب، هؤلاء ثلاثة هم حملة المذهب، يقولون بجواز إمامة المرأة مطلقا، ثم يعرجون على الحنابلة ويقول أما الحنابلة فيقولون يجوز، ثم اختلفوا فقالوا في النافلة دون الفريضة، واختلفوا بعد ذلك في هل تكف في الأمام أو في الخلف حيث أخرون حيث أخرون الله. لكن رد عليهم من جوز هذا المزري وابو ثور وابن جرير على ان الدليل الذي ورد بجواب ذلك انما كان في الفرض، حديث ام ورقه انه جعلها مؤذن يؤذن لها، وهذه في الفريضه وليس في النافله، وكانت تؤم باهل بيتها وكان معها عبد وامه الى اخره. فقلنا بهذا انه الخلاف كائن موجود، لكنه بعد ذلك بعد ان جاء وما حدث في بعض الدول من أتانا بامرأة هي التي تكون خطيب وهي خاطبت في الجمعة وصلت إمام وإلى آخره، سمعت بذلك إحدى الصحف في بلادنا فجاءوا هذه الصحيفة جاءت وأرادت أن تعمل معي مقابلة، فسألوني ما حكم صلاة المرأة إذا صلت إمام، قلت لهم لا يجوز. سألت هذه الصحيفة سألوني ما حكم المرأة إذا صلت إمام، هل يجوز أو لا يجوز؟ فقلت لها لا يجوز. فقالوا أنت تفتي بهذا، قالوا لأنك تفتي بهذا. أفتيت بعد ذلك هذه الصحيفة لما جاءوا وسألوني وقالوا هل يجوز إمامة المرأة، فقلت لهم لا، لا يجوز. فقالوا كيف أنت تستمعين عنك أنك تفتي بهذا وأنك ألقيت الدروس؟ قلنا لك شيء آخر، الفتوى شيء، التحرير محل الخلاف شيء، والفتوى شيء آخر، الفتوى تخرج بأمر سياسي ده مسألة أخرى. فأما وقد شكاوا لنا من أمريكا وغيرها وبعض الدول أنه يجوز للمرأة أن تكون إمام الصلاة، فلا يجوز قولا واحدا. أما عند التحقيق العلمي والدراسة فهذا شيء آخر، المزني وأبو ثور وابن جرير الطبري من كبار فقهاء الشافعية أجازوا للمرأة أن تكون إمام مطلقا. قال ولا قارئ بأمي، لا يجوز للأمي أن يكون إمام. من هو الأمي؟ من هو الأمي؟ الأمي عند الفقهاء من لا يحسن قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة ركن أركان الصلاة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا بد أن يقرأها ويخرج حتى الشدات، قالوا 14 شدة 156 حرفا، لا بد من إخراجها من محلهم، ولا بد من كذا شروط، من شروط الفاتحة أن يسمع نفسه وأن يتلفظ بها وأن كذا. قالوا هذا الأم لا يستطيع أن يقرأ فلا تصح صلاته، إذا من لم تصح صلاته لا يصح أن يكون إمام، فلا بد أن يكون هناك إماما يقرأ الفاتحة. كان هذا الأمي له وقت خاص لأنه لا يستطيع قراءة الفاتحة، ويفرقون بعد ذلك بين هل يستطيع أن يتعلم أو لا يستطيع أن يتعلم، له حكم خاص. لكن هنا حيث أنه إمام لا يصح أن يكون إمام، ومن صلى خلف أمي فإنه يعيد مطلقا عند فقهاء الشافعية. وبالنسبة للكافر لا يصح أن يكون أيضا إمام، فإذا صلى كافر بالمسلمين فهؤلاء لا صلاتهم. لكن التفريق بين الرافعي والنووي، يقول الإمام الرافعي إذا كان هذا الإمام الكافر مخفي كفره صح الصلاة خلفه، إذا كان هذا الإمام الكافر مخفي كفره، ليس هناك علامات على أنه كافر أو مسلم، ففي هذه الحالة يصح منه الصلاة، يصح أن يكون إمام، يعني يصح الصلاة تبقى خلفه. أما إذا كان معلن فلا يصح الصلاة خلفه مطلقا، لكن الإمام النووي يعقب على هذا، على الإمام الرافعي في المنهاج، ويقول لا يصح القدوة بكافر مطلقا، سواء كان معلن للكفر أو مخفي للكفر، خلافا للمزري. المزري يقول أنه صلاته مطلقا صحيحة، سواء كان معلن للكفر أو كان مخفي للكفر، لأن عندهم احتياطات هناك أمنية، بحيث أنه قد يجبر العالم تحت صلاته، ثم بعد ذلك يقولون المزري وأصحابه يقول أنه لا ارتباط بين الإمام والمأموم، ولذلك قاسوه على الجنوب أو المحدث، فقالوا تصح صلاة المؤتم إذا كان صلاته صحيحة، يعني إذا كان على وضوء مثلا وصلاته كاملة الشروط، ولو صلى خلف المحدث الذي لا تصح صلاته، وكذا لو صلى خلف الجنوب التي لا تصح صلاته. لكن الفقهاء يفرقون بين هذا وبين الكافر، والراجح المحمد المذهب أنه لا يصح أن يأتم بكافر إذا كان معلن. أما إذا كان مخفي فقد يكون هناك إمام يخفي كفره وأنا لا أعلم وأنا لا أدري، ولذلك عندهم أن سلامة السريرة قد أن هي لما يقول مثلا في باب الشهادة، في باب الشهادة أنه لا بد أن يكون الشاهد هذا ليس الفاسق، وأن يكون سليم السريرة، يعني عقيدة سليمة 100%، سليم السريرة يعني عقيدته سليمة 100%، بحيث أنه لو كان مبتدعا أو كان منحرفا فإن شهادته لا تصح، فمن باب أولى عندهم أن لا يصح منه الإمامة. لكن هذا قد يتعذر، أنا يعني مسافر مررت في طريق وهناك إمام في المسجد، هل أنا أذهب إلى الإمام هذا وأقول له ما عقيدتك، أن صلى الله وأن محمد رسول الله، أنا أما وأن الدولة قد وضعته إمام لهذا المسجد وصلى بالناس، فالظاهر من صلاتي أن صلاتي صحيحة، ولا ارتباط بهذا ولا ارتباط بين صلاة الإمام والمأموم. أما إذا كان كافر فهذا مسألة أخرى. وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزاؤه ما لم يتقدم عليه. هذه الآن مسألة تنبهوا لها، هو أنه إذا كان في مسجد واحد الإمام والمأموم في مسجد واحد صحت صلاة المأموم متى ما عرف أن الإمام الآن في الركوع أو في السجود أو في القيام أو بالجلوس، يعلم بانتقالات الإمام فصلاته صحيحة، وليس هناك شرط آخر إلا أنه لا يتقدم عليه على الجديد. أما المذهب القديم فإنه وإن تقدم عليه أيضا صلاته تصح. إذن على المذهب القديم ليس هناك إلا شرط واحد، هو أن يعلم بانتقالات الإمام أين هو الآن، وسواء صلى الإمام في على المنارة والمأموم في أسفل البئر، أو أنهم كلهم في غرفة، أو الإمام في محرابه والمأموم خلفه في آخر على بعد 400 أو 500 أو 1000 متر في نفس المسجد، يضمهم مسجد واحد بالطابق الأعلى بالقبو بالدور السادس بالدور السابع، صلاتهم صحيحة، ولا يشترط إلا أن يعلم بانتقالات الإمام، لأنه يضمهم الآن مسجد واحد. أما على المذهب الجديد فإنه يشترط أيضا مع هذا الشرط أن لا يتقدم على الإمام، لأن الإمام إنما جعل يهتم به. نعم. والراجح الجديد طبعا، وهو شرط لا يتقدم على الإمام، وأن يستمع وأن يعرف أين الآن الإمام، سواء كان بميكروفون أو بغيره، لا يسبب أن يرى الإمام ولا أن يتصل الصفوف ولا شيء. هذا إذا كانوا في مسجد واحد. أما إذا كانوا في فضاء في مكان آخر جميع الإمام والمأموم خارج المسجد، في هذه الحالة يشترط أن لا يفصل بين الإمام والمأموم أو المأموم والصف الذي يليه الذي أمامه على أكثر من 300 ذراع، عرفا تقريبي لا تحديدي، لأنهم قالوا أكثر من 300 ذراع قرابة 150 متر، هذا لا يعد قريبا من هذه الجماعة ولا متصلا بها ولا كأنه أيضا يسمع منه أي شيء، ففي هذه الحالة يكون منفصل. وهناك تفصيلات سنأتي إن شاء الله عليها في المنهاج، أنه إذا حال نهر أو حال الطريق، أو إذا كان بعضهم يصلي مثلا في بيت والآخر في بيت آخر، لعلنا نعرج عليها. المسألة الثالثة والطريقة الثالثة أن يكون الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد. ففي هذه الحالة قالوا يشترط أن يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام، هذا اللي يصلي خارج المسجد، أن يرى إما الإمام أو من يقتدي بالإمام. فإذا رأى من يقتدي بالإمام كان هذا كأنه إمام له، وهو يسمى يسموه بالرابطة، لا يسمى رابط بين الإمام والمأموم، فكأنه هو الإمام لهذا الشخص الذي وراه أو لمن في الخارج، ولا يتقدم عليه ولا يكبر قبله ولا إلى آخره. وأن لا يحصل أيضا بينهم أكثر من 300 ذراع، وأن لا يحول حائل يمنع الوصول والاستطراف إلى الإمام. قال ولا قال بأمي وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاة أجزأه ما لم يتقدم عليه، وإن صلى في المسجد والمأموم قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز، والمأموم قريبا منه يعني قريب من المسجد، يقصد إذا كان خارج المسجد. الطريقة الثالثة، الطريقة الأولى أن يكونوا جميعا في المسجد، فهذا لا يشترط أي شرط إلا أن يعلم أين الإمام هو الآن بالركوع والسجود حتى يتابعه. الصورة الثانية أن يكونوا جميعا خارج المسجد، ففي هذه الحالة لابد أن لا يفصل بينهم فاصل أكثر من 300 ذراع، ويعلم بعد ذلك بانتقالات الإمام. الطريقة الثالثة أن يكون الإمام داخل المسجد والكل خارج المسجد أو بعض المأمومين خارج المسجد. هذا البعض الذي خارج المسجد يشترط به أن يرى الإمام أو أن يرى من يقتدي بالإمام، ويكون هذا رابط له فلا يتقدم عليه ولا يركع قبله. نعم. قال ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. هذا مسألة القصر والجمع سيأتي معنا إن شاء الله، وهي من سيأتي به بعض الرخص. يجوز للمسافر، والمسافر هو المعروف، يعني الفقهاء الجمهور الفقهاء عد المسافر ما كانت مسافته قرابة 89 كيلو متر، وإن كان عند الأحناف إلى 81 كيلو متر، وكان ذهب بعض الحديث إلى أنه ما يسمى سفر وإن كان إلى 12 كيلو أو أقل من ذلك، لكن الفقهاء يقولون أن مسافة الطريق لا بد أن تكون معلومة، وهي حددوها بقرابة 89 كيلو تقريبا، وبالمسافة اللي هي بالبريد. كان عندهم طريق اسمها البريد، ولعله أول اخترع البريد في أيام الخليفة عبد الملك بن مروان اخترع البريد. كانت الدولة الإسلامية بعيدة جدا في الشام، ورأى إذا أرادوا أن تصل الرسالة بسرعة مثلا إلى المدينة أو إلى أي مكان فإنه لا بد من البريد. البريد هو أن يعدوا الخيل أو الحصان على أقصى سرعة إلى أن يبدأ بالتعب، إلى أن يبدأ بالتعب. هناك يكون منتظر بريد آخر يأخذ هذه الرسالة منه وينطلق كالسهم إلى بريد آخر ثالث حتى يصل الرسالة بأقرب وقت. وحددوا بهذه المسافة الفقهاء، قالوا أن حاصل ما له مشقة مرحلتين متواليتين، لأنه لا يسمى سفرا طويلا إلا بهذا. وفي وجه يجوز القصر إذا قصد في ابتداء السفر الرجوع وعاد إليه. فالمقدار مقدار المرحلتين في المسافة هي عبارة عن أربع بريدة وأربع برد، أربع برد. فالبريد عبارة عن أربع فراسخ، والفرسخ ما يقارب ثلاثة أميال، والميل أو الميل قرابة ألف باع. الباع هو أن تفرد يديك اليمين واليسار كل إلى جهة، هذا يسمى باع. والباع تقريبا أربع خطوات، والخطوة ذراع ونصف، والذراع ما يقارب قدمان تقريبا، والقدم جعلوه 12 أصبع، وحدوه حتى بالشعيرة، قال الأصبع عبارة عن ست شعيرات. الشعيرة هذه اللي هي قرابة من البر، حبة البر أو حبة القمح، هذه الشعير، ست شعيرات معترضة هي الأصبع. والشعيرة جعلوها ست شعرات من شعر البردون، فتكون المسافة بهذه الحالة عدوها حتى بالشعرات كم طولها، أخبرهم بهذه البلد 16 مرتا وبالميل 48 ميل وبالباع 48 ألف وبالخطوة 192 ألف باع أو 192 ألف خطوة وبالأذرع 200 ألف و88 ألف وبالأقدام قالوا 5076 ألف قدم وبالأصابع قالوا 6,912,012 ألف أصبع وبالشعيرات 41,400,072 ألف يعني عدوها حتى بالشعرات هي عبارة عن واحد فاضي هكذا جلس يحسب الدرع كم والدرع كم وجالس يعني بخلال نص ساعة يطلع هذا يجمع هذا الحساب وليس معناه أنه وضع شعرة بجانب شعرة حتى تصل المسافة فكان يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية إذا الصلاة الرباعية هي التي تقصر وليست الثلاثية ولا الثنائية والمسافر وليس المقيم والسفر طويل وليس السفر القصير لأن هناك سفر طويل وهناك سفر قصير فما يجوز في السفر القصير القصر والجمع والفطر في رمضان والمسعى الخفين ثلاثة أيام أما هذا ويجوز في القصير أيضا ترك الجمعة للمسافر قبل فجر يومها والتنفل ماشيا وعلى الراعدة وهناك رخص كثيرة لعلنا إن شاء الله نتطرق إليها قال بخمس شرائط أن يكون سفره في غير معصية يوجد المسافر قصد الصلاة بعيد بخمس شرائط أن يكون سفره في غير معصية نعم إذا كان هذا الرجل عاصي في سفره فإنه لا يجوز له أن يترخص وقسم الفقهاء العاصي إلى ثلاثة أقسام فقالوا عاصي بسفره والثاني عاصي بسفره والثالث عاصي بسفره بسفره ما الفرق؟ العاصي بسفره هو الذي أنشأ السفر ابتداء لغرض معصية كأن يقتل يسرق يزني يقطع السبيل يقطع الطريق يرتكب المنكر قصد السفر للمنكر قصد السفر للأذية قصد السفر ليذهب يشهد زور قصد السفر ليقطع رزق أحد المسلمين قصد السفر ليعمل شيء المهم قصد السفر معصية فهذا قال لا يجوز له الترخص أصلا حتى وإن هلك أن تجاوز الهلاك لا يجوز له أن يأخذ من لحم الميتة لا يجوز طيب قالوا كيف لا يجوز أخذ الميتة هذا سيصير عليه واجب الآن أخذ الميتة واجب كيف تبغى ترى رخصة قال نعم لأنه يستطيع أن يقول تبت إلى الله يستطيع أن يتوب فإذا لم يتوب فإلى جهنم فليس له أن يترخص إذا كان عاصي بسفره الثاني عاصي في سفره العاصي في سفره كلنا عصاة من هذا الذي لا يعصي ما معصوم إلا الأنبياء فهذا سافر لسفر واجب طاعة والديه أو للحج أو للعمرة أو للجهاد أو لغيره مما يكون واجبا ثم في ذلك عصى بأن ارتكب أي جريمة قتل سرق زنا ما عندك مشكلة هذه الآن الجرائم وهذه الحدود على من نزلت على الكفار ما على المسلمين المسلم معرض لهذه الأخطاء معرض لهذه الجرائم وما الحدود إلا كفارة لهذه الجرائم وهذه المنكرات إذا هذا العاصي في سفره يجوز له أن يترخص ولم يقل أحد بعدم الجواز وهذه رحمة أما العاصي بسفره في سفره وهو من أنشأ السفر طاعة أنشأ السفر مباح أنشأ السفر نزهة أنشأ السفر واجب لكنه في أثناء السفر غير النية فجسم الطريق أو بعض الطريق أو بعض ذي الطريق قال نذهب نفعل أي شيء هنا ثم نعود إما أن يقتل إما أن يسرق إما نغير غير الطريق أو غير النية فمن هنا لا يجوز له الترخص الأول لا يجوز له الترخص حتى يتوب الثاني يجوز له الترخص الثالث يجوز له الترخص ابتداء أما بعد أن غير النية فلا يجوز له الترخص إلا إذا تاب وبقي له بعد ذلك من المسافة ما يجوز فيها الترخص إلا فلا ألا ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط أن يفوت فرعون بغير معصية، وأن تكون مسافة 16 فرسخا، وقد بينا 16 فرسخ التي هي ما يقابل 89 كيلو عند الجمهور و 81 كيلو تقريبا عند الأحناف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن، وهي المسافة تقريب وليس تحديد، وإن كان بعضهم يعتبرها تحديد لكن هذا خطأ، وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية. نعم، يعني لا يكون عليه صلاة من قبل أربع صلوات أو خمس صلوات أو ست صلوات أو كذا، فقال الآن فرصة السفر نقضيها بركعتين ركعتين ركعتين فقط. لا 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 لا، يقضي الحضرية تامة تامة، وهذه سفرية، يقضي السفرية يجب أن تكون مؤدة. واختلفوا في هذا بعد ذلك إذا كان عليه صلاة سفرية قضاء، فإنهم بعضهم يقول أنها تؤدى تامة، والصواب والراجح أنه إن كانت سفرية إذا كان في السفر فإنه يؤديها سفرية ويقصرها ولا حد. أن يكون سفره في غير معصية، وأن تكون مسافة 16 فرسخا، وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، وأن ينوي القصر مع الإحرام. نعم، هو الآن ماذا سيصلي؟ هل سيتم أربع ركعات أو سيصلي ركعتين؟ لا يجوز له أن يدخل هكذا هائل، والآن فرضه واحدة. فإذا أراد أن يقصر وجب عليه أن يتم القصر، أن ينوي القصر هنا عند تكبيرة الإحرام، ولا يصح له أن يدخل بغير نية القصر. أما إذا أراد أن يتم فهذا معروف، أن ينوي ثم يدخل بالصلاة، وأن يكون مؤديا للصلاة، وأن ينوي القصر على الإحرام، وأن لا يأتم بمقيم. نعم، ليس لهذا المسافر أن يأتم بمقيم. إذا ذهب أثناء سفره ووصل مثلا إلى منطقة وهم يصلون جماعة وكانوا في الصلاة في الركعة الثانية أو الثالثة مثلا أو الرابعة، فيقول فرصة أكمل. لا، ليس له، ليس له أن يأتم ب، ليس له أن يأتم بمقيم ولو حتى في لحظة واحدة، وليس له أن يأتم بمقيم ولو حتى في لحظة واحدة، ولو كان قبل السلام بدقيقة ليس له. متما كان هذا الإمام مقيم فليس له أن يأتم بصلاة بقصر الصلاة. وإما عند الأحناف القصر عندهم عزيمة، الأحناف عندهم القصر عزيمة، أما الفقهاء يقول رخصة وبعضهم يقول سنة. وإن كان المسافة فوق ثلاثة مراحل الفقهاء يقولوا أنها سنة في هذه الحالة، فيستحب هنا القصر وقراء خروجا من خلاف من أوجب القصر. وهذا أصل من أصول المذهب عند الشافعية، أنهم يراعون الخلاف، مراعاة الخلاف عند الشافعية أصل في المذهب، أصل من أصول المذهب، وأن لا يأتم بمقيم. ويجوز المسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء، ويجوز للحاضر بالمطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. لم يذكر المريض، ولعلنا نذكر المريض إذا انتهي، ذكرونا إذا نسيت المريض، لأنهم لا يعتبرونه مذهب الشافعي وهو مذهبه. قال ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء. نعم، يجوز للمسافر أن يجمع جمع تقديم ويصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، ويجوز له أن يصلي جمع تأخير ويصلي فيصلي الظهر والعصر جمع تأخير أيضا في وقت العصر، ويجوز له أن يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، ويجوز له أن يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تقديم وجمع تأخير. لكن هناك شروط إن أراد أن يصلي جمع تقديم، خمسة شروط. الشرط الأول أن يبدأ بالأولى وهي الظهر أو المغرب. الشرط الثاني أن تصح هذه الصلاة، أما إذا لم تصح فإنه لا يصح له أن يأتي بالثانية، وهذه لم يأتي بها بعد. الشرط الثالث أن يوالي بين أن ينوي، الشرط الثالث أن ينوي في الأولى عند تكبيرة الإحرام ندبا وقبل السلام وجوبا، أن ينوي الجمع. الشرط الرابع أن يوالي بين الصلاتين، فلا يفصل بينهما فاصل عرفا، وحد الفاصل تقريبا بما يعادل ركعتين تقريبا. وأن الشرط الخامس أن يدوم عذره، أن يدوم السفر أو يدوم العذر، كان يكون مريض مثلا أو مستحاضة أو غيره. إذا خمسة شروط: أن يبدأ بالأولى، أن ينوي في الأولى، أن تصح الأولى، أن يوالي بينهما، أن يدوم السفر أو يدوم العذر. هذه شروط صحة جمع التقديم، وهو جائز وسنة، خلاف المزني من أصحابنا حيث عده نسك وخالف ووافق الأحناف في هذه المسألة، فإن الأحناف لا يجوزون الجمع مطلقا لا في سفر ولا في غيره، إلا أنهم يجوزونه في عرفة جمع تقديم الظهر العصر وفي مزدلفة جمع تأخير فجعلوه نسك وليس من رخص السفر ولا من سننه وإنما هو نسك فعندهم لابد أن يقصر هو كلام المزني أيضا من أصحابنا والراجح أنه ليس نسك وأنه جمعا يجوز فيه في السفر وفي غيره. نعم ثم قال يجوز جمع في الظهر والعصر في وقت أيهما شاء. نعم والفرق فقط إذا كان نازلا في الأولى جمع تقديم وإن كان نازلا في الآخرة جمع تأخير وإلا فله أن يجمع في الأولى أو في الثانية لكن إذا أراد أن يجمع في الأولى فهذه خمسة شروط لابد منها وإذا أراد أن يصلي في وقت الثانية كان يكون جمع تأخير فلا يشترط إلا شرطا واحدا فقط وهو أن ينوي التأخير قبل خروج وقت الأولى فمثلا يدخل وقت الظهر الساعة الثانية عشر ظهر ويخرج وقت الظهر الساعة الثالثة ظهر مثلا ثالثة عصر مثلا ففي هذه الحالة متى ينوي التأخير ينوي التأخير قبل خروج الأولى بوقت يسعها أما إذا لم ينوي التأخير فإنه يكون عاصي وتكون قضاء ويبادر بهما هذا الشرط الوحيد إذا كان أراد هذا المسافر أو صاحب العذر أن ينوي جمع التأخير أو أن يؤخر صلاة الظهر إلى العصر فلا يجوز له أن يخرج وقت الظهر دون أن ينوي التأخير لماذا؟ ما السبب؟ أقصد لماذا لا ينوي أصلا؟ الآن أذن الظهر الساعة 12 ظهر صلي كان أنا الآن ما أصلي طيب يعني أيش ما تصلي الآن بعد نص ساعة بعد ساعة بعد ساعة ما في إشكال لكن هو سيصليها في الوقت الآخر وعلى ما نوى الآن إيش أمرنا هذا كيف أعلم لا بد من النية هي بينك وبين الله سبحانه وتعالى يكفي أن يقول أو يعزم في قلبه وليس في التلفظ يكفي في قلبه أن ينوي ويعزم أنه سيصليها فقط في وقت الثانية هذا يكفي هذا المطلوب منه قبل خروج وقت الأولى أما إذا خرج وقت الأولى ولم ينوي في هذه الحالة يكون آثم ويكون أيضا عاصي لأنه ما أخر الصلاة وقتها بغير سبب ثم الشرط الآن قلنا لا يشترط إلا هذا الشرط واحد فقط في جمع التأخير لماذا؟ لأنهم قالوا إذا خرج وقت الأولى فلا يشترط الترتيب الشافعية لا يشترط الترتيب بالقضاء هي الآن قضى انتهى وقتها خلاص لكنه إذا نوى التأخير كانت أداء ويجوز أن يبدأ بالعصر ويجوز أن يبدأ بالظهر والظهر أولى لكن إذا كان خرج الوقت ولم ينوي يكون عاصيا وتكون قضاء ويلزمه أيضا بأن يبدأ بالأولى لأنه إذا كان متعدي بالقضاء فإنه يلزمه البور ويلزمه أيضا الترتيب أما إذا كان بعذرا فيلزمه لا البور ولا الترتيب كما مر معنا في القضاء المريض نعم المريض لم يذكره الفقهاء لأنهم اعتبروا أن مذهب الشافعي أن هذا لا يجوز له أن يقصر المريض لا يجوز له أن يجمع نعم مذهب الشافعي أنه يجمع وهو المنصوص أيضا بل قال ابن المقري وقد ظهرت به نصا للإمام الشافعي لعلكم ترون صاحب الزبد أشار إليه كأنه في قول قوي وجلي اختاره حمد ويحيى النووي كأنه قول اختاره حمد ويعني حمد الخطابي ويحيى النووي لا هو قول في المذهب يقول الإمام ابن المقري وقد ظهرت به نصا للإمام الشافعي قال وهذا اللائق بجلالته لأنه فقيه كيف يغفل عن هذا فاللائق مذهب الشافعي أنه أيضا المريض له أن يسمع وإن ذلك القياس على المستحاضة المستحاضة لها أن تسمع وهذا الثمرة وكذلك المريض الذي يحتاج إلى أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وجمع تأخير فإنه يجوز له أن يجمع في وقت أيهما شاء وكذلك في المطر وإن كان الفقهاء قالوا في المطر يجوز أن يجمع قال ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما هذا على الجديد يجوز أن يجمع في وقت الأولى فقط أما القديم فقالوا لا لأنه ما يدري أن المطر يستمر العذر طيب اشترط الفقهاء شروط للجامع في المطر فقالوا اشترط أن يكون هناك مطر ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع نعم المطر قالوا يجوز لهذا الذي يقضي في المطر أو يجمع في المطر أن يكون أن يستمر المطر في وقت الأولى قبل نهاية الأولى وقبل أن يبدأ بالثانية اشتراط وجود المطر وأن يكون هذا المطر مبللا، وأن يكون أيضا المطر مسافة بين المسجد وبين البيت، وأن لا يكون هناك كن، وأن تكون جمعة، وأن يكون من يدخل يصلي في المسجد. يعني شروط ستة غير الشروط الخمسة التي مرت معنا بالجمع والتقديم وكذا. لكن أنا لو كنت فقيه لقلت بأن هذا من الزيادة. العلة ليست المشقة يا قوم، العلة هي وجود المطر. فمتى ما وجد المطر صح له أن يجمع سواء في المسجد أو في بيته، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ولا يدور مع الحكمة، وهذا ما تدرسوه في الأصول إن شاء الله أو قد درستموه. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، هذا مسافر العلة السفر، متى ما وجد جاز له أن يقصر وأن يجمع، والحكمة هي المشقة. فإذا تخلفت المشقة، ما المشقة ليست منضبطة، والعلة لابد أن تكون وصف ظاهر منضبط. إذا أردتم أن العلة في القصر والجمع في السفر هي السفر، والحكم يدور مع العلة سواء وجدت المشقة أو لم توجد. فهذا راكب على حمار، والآخر راكب على حصان، والآخر راكب بالطائرة، وهذا راكب بيخ، وهذا 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 وهذا، فهذا كله لا يعني لا 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 لا, لا يشترط وجود الحكمة وهي المشقة. وإنما متى ما وجد السفر جاز الترخص، وكذلك هنا وجد المطر يجوز الترخص، ما وجد المطر ما بيترخص. طيب من أين اشترط الجماعة وأن يكون في المسجد وأن يكون مبكدا وأن يكون لا خلاص، متى ما وجد المطر وكان مبللا فهذا يسمى مطر، يجوز له أن يجمع في الأولى وكذا في الآخرة إن رأى أنه يستمر، لكن لابد أن يستمر العذر إلى الآخرة، وهو على المذهب القديم في وقته الأول دمنا. وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطار. وشرائط فعلها ثلاثة: أن تكون البلد مصرا أو قرية، وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، وأن يكون الوقت باقيا، فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صلي الظهرا. وفرائضها ثلاثة: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، وأن تصلى ركعتين في جماعة، وهيئاتها أربع خصال: الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظهر والطين، ويستحق الإنصات في وقت الخطبة. ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. نبدأ بصلاة الجمعة. الناس بالنسبة لصلاة الجمعة على ستة أقسام: الأول لا تجب عليه ولا تصح منه ولا تنعقد به، وهو الكافر الأصلي والصبي غير المميز وهو المجنون، هذا هو الأول. الثاني من تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه وهو المرتد. الثالث من لا تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه وهو المسافر، المرأة، العبد، الصبي المميز. الثالث أو الرابع من لا تجب عليه وتنعقد به وتصح منه وهو المريض، إذا تكلف وحضر المسجد فإنه ما كانت واجبة عليه ولا تجب أيضا عليه، فإنه إذا تكلف وحضر المسجد صحت منه وانعقد الجماعة به أيضا. كلمة انعقد ما معنى انعقد؟ تنعقد به أو لا تنعقد به، يعني أن يكون من أهل الأربعين، واحد من الأربعين. بعد ذلك أنه إذا كانوا أقل من 40 فلا تصح منهم جمعة عندما يشترط العدد 40، وهو مذهب الشافعية المعتمد، و50 عند الحنابلة. النوع الرابع أو الخامس من تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه وهو المقيم. المقيم إقامة فوق 4 أيام، سواء شهر أو سنة أو سنتين أو 3 سنين، ثم يعود إلى بلاده. سافر لغرض الدراسة، لغرض التجارة، لغرض الدواء، لغرض العمل، لغرض شيء، ثم يعود إلى وطنه. فهذا لا تنعقد به الجماعة، الجمعة يعني 40 يعني لا تنعقد فيه وتصح منه وتجب عليه أيضا كلمة تجب عليه فيها علامات استفهام وكان شيخ الشيخ محمد بن عثيمين محمد بن صالح بن عثيمين لأنه قال لا يجب عليه أيضا يعني يكون مسافرا يكون حكم المسافر. نعم الخامس من تجب عليه أو السادس من تجب عليه وتنعقد به وتصلح منه وهو المسلم البالغ العاقل الحر الذكر الصحيح المستوطن هذا هو من المستوطن هو الذي خلق في بلد لا يخرج منها لا يضعن منها صيفا ولا شتاء فهذا هو المستوطن الآخر يكون إما مقيم أو مسافر فأنت لك مكان استيطان دار استيطان ودار مقام ودار نزول ودار سفر داخل كما يفصل الفقهاء لكن وإن كان الفقهاء أيضا لهم مصطلح آخر أنهم يقول إذا مكث في بلد 4 سنين كان من أهلها أيضا يحكم له عرفا أنه يقول اليمني ثم المدني مثلا ممن سكن أكثر من 4 سنوات في المدينة المنورة مثلا أو مكة إذا كانوا شرائط وجوب الجمعة 7 أشياء الإسلام فلا تجب على الكافر ولا تصح منه ولا تنعقد فيه كافر بالأصل أما الكافر المرتد فإنها تجب عليه ولا تنعقد به حتى يسلم ولا تصح منه حتى يسلم والبلوغ الصبي لا تجب عليه وإن كانت تصح منه ولا تنعقد به العقل المجنون لا تصح منه ولا تنعقد به ولا تجب عليه الحرية العبد لا تجب عليه تصح منه ولا تنعقد به معنى لا تنعقد به يعني لو كانوا 39 مثلا وهو غلق 40 أو كان امرأة أو كان طفلة أو كان مسافر فإنها لا تنعقد الجماعة ويصلوها ظهرا عند من يشترط العدد وهم 40 عند الشافعية على خلاف بعد ذلك في هل هو الإمام منهم أو الخطيب منهم أو ليس لا سيأتي معنا والحرية فالعبد لا تنعقد به وتصح منه ولا تنعقد به ولا تجب عليه والذكورية فأيضا المرأة لا تجب عليها ولا تنعقد بها وتصح منها والصحة المريض لا تجب عليه لكن تنعقد به وتصح منه إذا حضر ودخل المسجد بعد ذلك فيجب له الحكم بعد ذلك إلا إذا اشتد عليه الأذى والاستيطان المواطن هو الذي خلق في هذه البلد أو في هذا البلد ولا يخرج لا يضعن صيفا ولا شتاء إلا لطلب حاجة إما سفر علاج أو مرض يعني مرض أو علاج أو دراسة أو عمل أو نزهة أو غيرها وشرائط فعلها 3 أن يكون البلد مصرا أو قرية هذا إشارة إلى أن بعضهم يقول أن القرية لا يصح فيها وإنه لا بد أن يكون في مصر كما هو عند الأحناف أن هنا يقول سواء كان مصر أو قرية المهم لا بد أن يكون هناك خطة لا بد أن تكون هناك خطة لهذه ما أدري هل نواصل قال ويجوز المسافر أن يجمع وشرائط وجوب الجمعة 7 أشياء الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطار وشرائط فعلية 3 أن تكون باب مصر أو قرية نعم أراد هنا أن يعرج على من يقول أنه لابد أن يكون في مصر فقط أما القرية فلا يصح قال حتى إذا كان قرية يصح أيضا الجمعة يشترط عندهم أن يكون يشترط أن يكون عندهم العدد 40 فقط وأن يكون أيضا القرية هذه فيها سوق فيها قاضي محكمة فيها يعني قرية مو البدو غير البدو يعني حياتهم فقط الخيام الخيام هذا قول لا تجب عليهم ليس لهم خطة وليس لهم بلد ليس لهم قرية ولا بس ولا غيره أما القرية اليوم فيها السوق فيها المواصلات فيها المحكمة فيها قسم الشرطة فيها كل شيء تعتبر إيش يجب عليهم أن يقيموا لأنهم مستوطنين قرية العدد فيه كامل نعم وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة 40 من أهل الجمعة منهم أهل الجمعة لا يكون امرأة لا يكون طفل لا يكون مبلول لا يكون مسافر لا يكون كذا يعني الشرط أن يكون 40 مستوطنين يعني الجامعة الإسلامية مثلا عندنا هنا يقدموا الجمعة يقول لهم ما يصح عندكم، ما يصح على مذهب الحنابلة ولا على مذهب الشافعية ولا على مذهب المالكية ولا غيره، لأنهم ما فيش ولا واحد منهم مستوطن، كلهم إما من خارج البلد أو نعم لابد أن يكونوا مستوطنين. الحنابلة عندهم 50 والشافعية عندهم 40، القول الأول 40 مع الإمام وهذا المعتمد، القول الثاني 40 من غير الإمام لازم يكون 41، والقول هذا قولان جديدان، وهناك قولان قديمان أن يكون العدد 12، والقول الثاني أن يكونوا 4، وفيهم الخلاف الموجود من قبل أيضا في هذا الإمام واحد من ال 12 والأربعة أو ليس فيهم، القول بأنه واحد فيهم يعني 3 دون الإمام، وهما قولان قديمان. نعم. وهذا يرجع إلى ذلك دائرة الغرف كلهم وليس جمع، وإن كان بعضهم سدل بما روي عن ابن عباس وابن عمر أنه مضت السنة في أن أقل الجمعة 40 تقريبا كذا بهذا المعنى. قال وأن يكون عدد 40 من أهل الجمعة وأن يكون الوقت باقيا، يعني لا لا تقضى الجمعة، يعني هو لو خرج الوقت ما تصلى جمعة ركعتين خارج الوقت، فلا بد أن يكون داخل الوقت ولا يصح أن يصلى خارج الوقت أو أن تقضى جمعة، بل لو خرج الوقت وهم فيها تموا جمعة بناء على قول وهو المعتمد، وأن يكون الوقت باقيا فإن خرج الوقت أو ردمت الشروط صلي ظهرا وفرائضها 3، خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، الخطبة الأولى والخطبة الثانية، وشروط الخطبة وأركان الخطبة كهي في غيرها المعروفة التشهد شهادتان وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويشترط قانون التلفظ بهما ولا لفظهما، والوصية بالتقوى، ولا يشترط الوصية بالتقوى أن يكون تعين هذا اللفظ وإنما ما أدى إلى نفس المعنى، وآية في أحدهما والحديث، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الثانية، وينبغي أيضا أن يدعو للإمام ولي الأمر لا بد أن يدعو له، لأنه لو صلح ولي الأمر صلحت الأمور، وهو بدل أن يدعي على ولي الأمر الأولى أن يدعو له بالصلاح، فإنه إذا فسد فسد الكل، وإذا صلح فإنه يصلح بصلاح الجميع. نعم. لكن ليست من الشروط وإنما من المندوبات. وفرائض وثلاث خطبتين يكون فيهما ويجلس بينهما، نعم لا بد من الخطبتين، ولا تصح الجمعة إلا بخطبتين وخطبتين قبلهما، نعم، وأن يجلس بينهما بقدر سورة الإخلاص أو بالدعاء الذي يرد بالاستكبار، نعم الفقهاء يقولون بقدر سورة الإخلاص يعني عرفا على أي حال. وأن صلى وذكر شيخنا الشيخ محمد يوسف حربة قال هذه فرائح قبل ما هذه التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه جميعا، وما عنده غير ذلك بل يقول انها ليست من الدوره من الشروط، وان كان عند الاحناف ما يسمى خطبه، ما يسمى خطبه عندهم اذا اتى باي كلام ولو حتى ثلاث كلمات او اربع كلمات ما يسمى خطبه عندهم هي خطبه، وان كان الشافعيه فانه لا بد من خطبتين وفي كل خطبه الاركان المعروفه، وان صلى ركعتين في جماعه وان صلى ركعتين في جماعه، نعم اللغه ايضا لا بد منها، اللغه يذكرها في المنهاج ما ذكرها هنا لكن في المنهاج مذكوره، لكن قصدهم في اللغه انتم الان في بلاد غير عربيه مثلا، فالقصد في اللغه يعني الاركان، يعني ان يذكر الاركان باللغه العربيه، الحمد لله هذه باللغه العربيه ما فيها شيء، والصلاه الله والسلام على رسول الله، اتقوا الله، الاركان فقط، فقال الاركان لا بد من 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 من, من وأما إذا استردنا اللغة في جميع الخطبة ما صحت خطبة اليوم، ما صحت خطبة، لأنه ما في من خطيب إلا ويلحن يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويجر المبتدا ويخفض الفاعل، ما صحت خطبة، لا لا ما سمعت إلا الشيخ كشك، نعم الله كان فصيحا خطيبا مقوعا مقداما في الخطابة والإلقاء، لكن على أي حال جزاهم الله خير الفقهاء يقولون اللغة أن تكون في الأركان، يعني يجوز أن يقرأها بالإنجليزية، يجوز أن يقرأها بالفرنسية، بجميع اللغات يقرأ الخطبة بجميع اللغات، لكن الفقهاء حين يستيطون اللغة يقصدون الأركان، يعني يقول حمي الصلاة على رسول الله ثم بعد ذلك إلى آخر الخطبة بالفرنسية أو بالإنجليزية أو بأي، لأن الخطبة هي أن يصل المعلومة إلى السامع ما يريد، فإذا كان كلهم فرنسيين أنا ماذا أفعل؟ أمكن بالعربية أن الحمد لله خطبة أصبع أمكن منها أنا وهم يبكون لأنهم ما فهموا شيء وأنا أمكن أن أنا هذا كلام غير صحيح. أو كالذي ذهب وجمع الصينيين في المسجد ما خطب بهم خطبة أصبع كانوا كان ويبكي لأنه كان خلاص عنده وهم يبكون لأنهم ما فهموا شيء. فالخطبة هو أن البلاغة أن تصل إلى هذا السامع ما تريد عن البلاغة فلا بد أن تكون في لغتهم. أما إذا كانوا كلهم عرب أقحاح ففي هذه الحالة لا بد من العربية لأنه أيضا أن توصل إليهم ما يريدون. أما اللغة الخبناء الذي يستاذ اللغة العربية المقصود الأركان فقط الحمد لله صلى الله عليه وسلم يعني كان خلاص خلاص والباقي بالإنجليزية أو بالفرنسية أو بما بأي لغة كانت حتى بالفنلندية وهم أقصى الأرض الله يهديك. طيب وأن تصلى ركعتين في جماعة وهيئتها أربع حصان لا بد أن تكون ركعتين طبعا لأن هي تكملة للخطبة وهيئتها أربع حصان يعني السنن الغسل. الغسل قد مر معنا في أغسال الغسل الجمعة ليس بواجب وإنما هو سنة وقد ذكروا أن قالوا أنه صرفها على الوجوب أن عائشة قالت كان الناس يكون عليهم تفل فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم وأحدهم عندي فقال هل اغتسلت من هذا اليوم. وحديث آخر في مسلم أيضا من توضأ يوم الجمعة ثم جاء في الساعة الأولى لم يذكر الاغتسال. وحديث أيضا آخر الذي مر بين عثمان والمشهور بين عثمان وعمر والوضوء أيضا. وحديث أخرى من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل إلى آخره. هذه السنة الغسل طبعا. والثاني ومحله من الفجر من الفجر الى طلوع الامام الى انتهاء الخطبه الى طلوع الامام المنبر. والغسل يوم الجمعه لمن اراد ان يحضر اما الذي لا يحضر لا يستحب له الاغتسال. واما في العيد فانه يستحب الاغتسال لكل شخص حضر او لم يحضر. وتنظيف الجسد ينبغي ان يزيل الروائح الكريهه والمكروهه من نطف الإبط واستحداد وقص الشارب وقص الأظافر أيضا وإلى آخره وتزيل الروائح الكريهة والمكروهة. ويستحب الإنصات في وقت الجمعة في وقت الخطبة. الجديد أنه يستحب الإنصات الجديد والقديم أنه يجب وكذا الثلاثة يعني المالكية والحنفية والحنابلة يقول بوجوب الإنصات ويحرم الكلام وهو أيضا قول في القديم ورجحه شيخ محمد القطاس. لكن الجليل يقول أنه يستحب الإنصات ولا يجب. من أين أخذتم هذا؟ قالوا أخذنا هذا من الأعرابي الذي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فقال هلك الزرع وفد الله لنا وتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. طيب أين محل الشاهد؟ قالوا محل الشاهد أن الصحابة لم ينكروا عليه. ومعلوم أنه إذا تكلم الإنسان بشيء أو فعل شيء ما يستقبع أن الصحابة ينكر هذا الشخص الذي كان لا يعلم بأن ذلك الشخص الذي كان نعم ذلك الشخص الذي كان الذي ذهب وعاد بعد فترة أو بعد سفره وكان لا يعلم أن الكلام قد حرم وأنه لا أنه يجب الإنصات أنه يجب لا يأتي بما ينشغل بأشياء خارج الصلاة. لما تكلم وقال يرحمك الله فصمتوه بالحركات بأيديهم ثم قال واثق الأم ياما يعني انكروا عليه الصحابة شيء. هذا الشخص الذي بالك في المسجد انكر عليه الصحابة هذا فإنكر الصحابة يعني أتى الشخص منكر بشيء لا يجوز. فلما لم ينكر عليه أحد ولم يلتفت إليه ولا فقالوا دل على جواز الكلام. والآخر قول يجوز الكلام إذا كان مع الإمام. وردوا على هؤلاء بأنه الصحابة لم ينكروا عليه لأنه الآن معلوم عندهم أنه حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرام في وقت الخطبة لأنه من قال إنصات فقد لغى أيضا فكان لابد أن يستمر إلى آخره. فالجديد على أي حال أنه يستحب الإنصات ولا يجب والقديم أنه يجب فأقل للثلاثة أيضا. ولبس الثياب البيض نعم لبس الثياب البيض هذا في الجمعة يستحب لبس الثياب البيض. أما في العيد فإنهم قالوا يستحب أن يلبس أغلى الثياب. والإنصات في وقت الخطبة وقد تكلمنا ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. إذا دخل والإمام يخطب واستطاع أن يصلي ركعتين قبل أن يقيم الصلاة قبله وإلا فإنه قام ينتظر حتى يقيم الصلاة وهو واقف، لأنه الآن قد شرع في إقامة الصلاة. أما إن استطاع أن يصلي ركعتين فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر الذي دخل صليت ركعتين قال قم فصلي، وهي سنة وليس واجب. وصلاة العيدين سنة مؤكدة. ها نواصل. قال وصلاة العيدين سنة مؤكدة وهي ركعتان، يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها خطبتين. نعم صلاة العيدين سنة مؤكدة وهي ركعتان، يكبر في الأولى سبعا ولاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبعا، غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن، وهذه التكبيرات سنة هيئة، إن أتى بها فحي هلا، وإن لم يأتي بها فصلاته صحيح. أما تكبيرة الإحرام لا تنعكس صلاته لأن صلاته إلا بها، وهي فرض. ثم يأتي بعد ذلك بينها بأي أذكار، ويستحب قالوا أن يقول بين التكبيرات سبحان الله الحمد لله أو لا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، في الباقيات الصالحات سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبأي ذكر. لكن لا يأتي بذلك الذي كان بجوار شيخ الشيخ عبد الرحمن الجهني، قال صلى أحدهم بجواري وكان يكبر ويقول الله أكبر والباقيات الصالحات الله أكبر والباقيات الصالحات الله أكبر والباقيات الصالحات. ثم لما انتهوا بعد ذلك سأله فقال أنا قرأت هكذا في الكتاب أنه يقرأ ويقول الله أكبر والباقيات الصالحات، فقال من كان شيخه كتابه كان خطأه هو صوابه. نعم طيب. وصلاة العيدين سنة مؤكدة وهي ركعتان نعم وهي سنة، ولما لم يقل أحد بوجوبها، وإن كان بعضهم يقول بأنها واجبة كالحنابلة وغيرهم، لكن عند الشافعية ما يجب غير الخمس الصلوات، هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا ولاء سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، وهذه كلها ست. الثانية عبارة عن هيئات، سنن هيئات، لو تركها مع تكبيرة الانتقال فإنه لا يسجد للسهو، ويخطب بعدها خطبتين، يكبر في الأولى تسعا ولاء، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه ليست خطبة وإنما هي مقدمة أو تمهيد للخطبة، لأن الخطبة سيبدأها بالحمد لله بالحمد كما مرت معنا في أركان الخطبة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه إلى آخره. ويخطب بعدها خطبتين، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية بالأولى تسعا وفي الثانية سبعا، وهذه كما قلنا هي تمهيد الخطبة وليس من الخطبة. ويكبر في غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، هذا يسمى التكبير المرسل أو التكبير المطلق، يكبر الصغير والكبير ويكبر الداخل والخارج وفي السوق وفي البيت وفي كل مكان، وإذا صعد وإذا نزل وإذا هبط وإذا مشى فإنه يكبر، ويسمى التكبير المطلق. وهذا في عيد الفطر من غروب الشمس آخر ليلة من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة من صلاة الفجر وانتهى الوقت، وبعضهم قاس وعده إلى صلاة الأضحى وهو قياس ضعيف، وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات، وهذا يسمى بالتكبير المقيد، وهو دبر الصلوات من يوم العيد خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، هذا هو الذي عليه العمل. أما المذهب فإنه إلى صبح ثلاث أيام التشريق، وأيام التشريق عند الشافعية هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة بعد عيد الأضحى، فهذه يكبر بها يسمى التكبير المقيد. نعم قال وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، سمى الكسوف وتسمى الخسوف، سمى الكسوفين سمى الخسوفين، والكسوف قالوا للشمس والخسوف يكون للقمر، وبعضهم قال هو لغة في الكسوف والخسوف معا، للكسوف الشمس والكسوف القمر وكسوف القمر وكسوف الشمس، وإنما يسمى كسوف في ابتدائه ويسمى خسوف في نهايته، لكن المعتمد أن الكسوف يكون للشمس والخسوف يكون للقمر. سنة مؤكدة ولم يقل أحد بوجوبها، فإن فاتت لم تقضى لأنها مؤكدة لا قضاء فيها، ويصلى لخسوف الشمس وشوف كيف خبط وكسوف القمر عندكم هكذا لخسوف الشمس وكسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان وركوعان القيامان لخسوف الشمس شوف أنا عندي لخسوف الشمس أحسنتم لا بأس إذا لخسوف الشمس وخسوف القمر أما أنا افتكرت أنه لخسوف الشمس أراد أن يتفنن وإلا هو صح لكسوف الشمس وكسوف القمر نعم ركعتين في كل ركعة قيامان وركوعان القيام الأول هو الركن والقيام الثاني تابع والركوع الأول هو الركن الركوع الثاني تابع فيكون مدركا للركعة إذا أدرك القيام الأول ومدركا للجماعة إذا كذلك الصلاة إذا أدرك الركعة الأولى إذا أدرك الركوع الأول من الركعة الثانية يكون أدرك ركعة كاملة وإلا لا نعم لأن الثانية يعتبر سنة تابع وليس فرض نعم وصلاة الكسوف سنة مؤكدة فإن فاتت لم تقضى ويصلى لكسوف الشمس وكسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما فقال يقرأ بالأول القيام الأول البقرة والقيام الثاني النساء وآل عمران والثالث النساء والرابع المائدة والقول الثاني أنه يقرأ في القيام الأول القدر البقرة وفي الثاني قدر 100 آية منها في الثالث قدر 150 آية وفي الرابع قدر 100 آية وكذلك بالنسبة للركوع الأول والركوع الثاني فإنه يكون أيضا بهذه المسافة وبهذه الكيفية وكسوف القمر ركعتان في كل ركعة قياما يطيل القراءة فيهما وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود لا قد ثبت حتى السجود أيضا ثبت أن الإطالة حتى في السجود نعم ويخطب بعدها خطبتين يبين لهم طبعا الكسوف والخسوف هما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده تحتاقا أما عبيده فإنهم يرون الآن بالكسوف والخسوف عبارة عن نزهة قالوا بأن هناك سيحدث خسوف وكسوف يراه أهل الهند ثم يذهبون ويحجزون التذاكر يذهبون للهند ليرون ماذا حدث هناك وكيف يرون الشمس وكيف يرون يعني ما في خوف الله سبحانه وتعالى وإنما رجع عبارة عن نزهة وعبارة عن عن عن, عن منتجع وإلى آخره أما عباده فإنهم يخافون من هذا الكسوف ومن هذا الخسوف وهي ينبغي للخطيب أن يبين لهم أنهم لعلهم يقلعون عن الذنوب لأنهم يعني الآن يحدث ما الله به عليه من الربا من ظهور الفساد في البر والبحر ولذلك حين حدث مرة قالوا في هنا في المدينة وغير الزمان أيام قبل أكثر من 1000 سنة أو كذا حدثت مثل هذا فالخطيب يبين هنا للإمام أن يتوب الله سبحانه وتعالى وكذا يعني قال ويسر في كسوف الشمس ويجهر في كسوف القمر لاحظ الأصل وقواعد المذهب من أصول وقواعد المذهب الأشبه قواعد أصول المذهب أنه أيضا يجهر في كسوف الشمس لأنه أيضا أشبه صلاة الجمعة وهي من القواعد المعروفة بالمذهب أنهم يقولون ما كان يصلى جماعة مثلا أو أشبه الجمعة أو أشبه كذا فهذه تشبه الجمعة وتشبه العيدين وإن كانت نهارية فإنها أيضا يجهر بها ويجهر في خسوف القمر وهذا لا خلاف به وصلاة الاستسقاء مسنونة الاستسقاء إما أن يجوز أن يكون دبر الصلوات فقلت استغفروا ربكم إنه كان السلام عليكم مدرارا وهذه كيفية والكيفية الثانية أن يعرج إليها الخطيب في الخطبة الثانية والكيفية الثالثة هذه الذين يقولون فيها أنه يأمرهم الإمام جزاه الله خيرا بالتوبة وهو أولى بها والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء يأمرهم الإمام بالتوبة وهو معهم أيضا والصدقة ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ذنب الصدقة لأن الله سبحانه وتعالى لم يمنع القطر إلا بسبب الذنوب ويخرج من والخروج من المظالم خروج من المكوس خروج من الربا الخروج من الظلم الخروج من الاعتداء الخروج من التوبه الى الله سبحانه وتعالى ومصالحه الاعداء وصيام 3 ايام هذا ليس الصيام انه يامر انهم من السنه وانما يتقربون الى الله ب بالصيام. ثم هل يكون الصيام واجب؟ هم يقولون أن طاعة ولي الأمر واجب، طاعة ولي الأمر واجب فيما لم يرد به كتاب ولا سنة. أما إذا كان مخالف للكتاب والسنة فهنا لا سمع ولا طاعة. إذا قال لا تصلوا لا تصوموا، يعطل التعامل التجاري، يعطل ما أدري إيش، يعطل كذا، هذا نقول له الصلاة واجبة علينا وهي واجبة عليك، قال لا تجب علينا، ما في كلام. هنا لا يجب طاعة أو لا يجوز الطاعة. أما إذا أمر بما لم يرد فيه كتاب ولا سنة فهذا هو المقصود بالآية، أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. إذا كان فيه مثلا الآن الإشارة الحمراء والإشارة الخضراء وأفعال المرور وأفعال كذا، هذه أيضا يحرم، قلنا يحرم على الشخص أن يرتكب مخالفة ما نص عليه ولي الأمر بوجوب الاتباع فيها. فهنا إذا أمر بالصيام يناقش الفقهاء في هذه المسألة، هل يجب هنا الصيام أو لا يجب؟ فبعضهم يرجح الوجوب وبعضهم يقول لا لا يجب. ثم يخرج بهم في اليوم الرابع وهو معهم في ثياب بدلة، يعني يخرج ليس بالمياثر والعطر والطيب الذي يمشي بعده كذا والحرس اللي تمشي بعده أكثر من 10,000 وإلى آخره، وإنما يخرج جميعا بثياب بدلة وباستكان وتواضع وخضوع، يظهرون حالهم إلى الله سبحانه وتعالى وافتقارهم إليه واستكانتهم إليه والتضرع حتى يرحمهم، ويصلي بهم ركعتين الإمام كصلاة العيدين، لأنه دائما يقولون الإمام، لأنه أصلا هم يقولون أن الإمام لابد أن يكون فقيها مجتهدا إلى آخره. وكذلك لا يجوز أن يتقدم شخص على الإمام لأنه يكون هو الإمام، وإلا يكون افتياتا على السلطان، ولا يؤمن الرجل السلطان في سلطانه. نعم. وتصلى ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين، نفس صلاة العيدين تماما، يكبر لكن فقط بدل أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما يقول هذه الاستغفار، ونعم لا يكبر لكن فقط الاستغفار في الخطبتين، الخطبتين بدل التكبير هناك تسعة الولاء يأتي بالاستغفار، ثم يخطب بعدها ويحول رداءه. هذا تحويل الرداء لعل الله سبحانه وتعالى يحول ويغير حالهم من حال إلى حال، ويكون في صدر الخطبة الثانية حين يتوجه الإمام إلى القبلة، ويكون مستقبل المصلين فيتوجه بعد ذلك إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى ويحول رداءه، ويحولون جميعا. فإن كان هذا الرداء مربع عاد اليمين الشمال والشمال يمين والأعلى أسفل الأسفل أعلى، وإن كان مثلث كفى فيه وضع اليمين على الشمال والشمال على اليمين، هو عبارة عن وضع شيء انتماس من الله سبحانه وتعالى أو تفاؤل من الله سبحانه وتعالى أن يغير هذا الحال من حال إلى حال أحسن منه، ويحول رداءه ويكثر من الدعاء والاستغفار ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محتى ولا لا لا، هذا الدعاء لا يأتي به ابتداء، هذا لا لا هذا خطأ. ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم الغيث، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله صيبا، أن يجعله غدقا، أن يجعله عاما طبقا مجللا، سقيا يكون مغفرا غيثا هنيئا مريئا مريعا صحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين إلى آخره، ولا يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم سقيا رحمة سقيا عذاب، اللهم على منابت الشجر والضراب والآكاب وإلى آخره، ولم ينزل المطر بعد. هذا إذا رأى بأنه ليس غيثا وإنما صار مطرا، والمطر يعني العذاب، هنا يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحوله إلى 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 رحمة بدل أن يكون بدل ما هو الآن عذاب. إذا رأى أنه مهلك، إذا رأى أنه الآن سرامي، إذا رأى أنه الآن يقلب عليها سافلة بسبب العذاب زي كذا، هذا هنا يدعو الله يقول اللهم لا تجعلها سكى على ولا محكى ولا بلاء ولا هدن ولا غرق. أما ابتداء هكذا لا. نعم. قال ولا بلاء ولا هدن ولا غرق اللهم على الضراب والآكام، لا هذا إذا كان مهلكا ومنابت الشجر وبطون الأودية اللهم حوالينا ولا علينا، هذا إذا كان مهلكا. أما إذا كان غيثا لا، لنا وعلنا وليس علينا. نعم. اللهم اسقنا غيثا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا، يعني ينبت الرعي صحا عاما يعم الجميع غدقا طبقا دائما إلى يوم القيامة إلى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع. ولذلك قالوا استحب أن يخرج البهائم معهم، استحب قالوا أن يخرج معهم البهائم والأطفال والنساء وحتى الذميين، حتى الذميين يخرجون معهم لكن يبقوا بعيد، حتى إذا نزل عذاب لا يعم الجميع، وإذا نزل مطرتين لا يقولون أنه نزل بنا أيضا. الله وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا ويغتسل بالوادي إذا سال ويسبح للرعد والبرق. قال وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب، أحدهما أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها، والثاني أن يكون في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولاحقوه، والثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحربي فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها. طيب هذا الخوف يكفيك الصلوات، اللهم أنه إذا كان في سفر فإنها تصلى ركعتين، أما إذا كان في الحضر فإنها تصلى أربع وتصلى ثلاث، تصلى ركعتين إذا كانت صلى ركعتين، وإذا كانت مغرب ثلاث، وإذا كانت ظهر وعصر والعشاء فإنها تصلى أربع، وإنما يعبرون الفقهاء بركعتين معناه أنه إذا كان في السفر ما كان يظن أنه يوم من الأيام يعني يحتاج إلى أن يصلى الإنسان مثلا في بلاده. طيب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هي كصلاة كغيرها، وسواء كان ولذلك عبر عنها بصلاة الخوف وليس صلاة الحرب، إنما صلاة الخوف. هذا الخوف سواء كان بحرب أو بغيره، بجهاد أو بخوف، حتى ولو كان من أسد، خوف حتى ولو كان من 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 من, من كذا، خوف حتى ولو كان من عدو، حتى من كان من غريب، حتى وإن كان سيل حق شيء مثلا الحق رفقة هذا لكن ما تتبع صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلوات فهي كثيرة، تصل إلى أكثر من 16 كيفية. الشافعية والشافعية أخذ منها هذه الثلاث وهي أقرب الجميع، وهي اندرج تحتها بعد ذلك باقي الصلوات. فقال هي على ثلاثة أضرب، أحد أن يكون العدو في غير جهة القبلة، يعني خلفك أو من جهة اليمين أو من جهة اليسار، وفي هذه الحالة يفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تبقى جهة العدو تحرس، يشترط في هذه الفرقة أن تكون مكافئة للعدو، بحيث إذا كان العدو مثلا 1000 يشترط أن يكونوا 500، إذا كانوا 500 يشترط أن يكونوا 250، يعني قادر على دفعهم في حالة أننا جعلنا الرجل لرجلين وفي حالة الضعف. طبعا المقصود فيه زمان لما كان بالسيف والرمح، أما اليوم لا يجمعهم الإمام يقول استووا واجعلهم في الصحراء في دبوس أو في مسألة بسيطة يروحوا في 60 دقيقة، لا، هذا المقصود إذا كان بالسيف والرمح. أما اليوم فإن هذا في مكانه، وذلك في خندقه، وذلك في طائرته، وذلك في مكانه. نعم هذه الصلاة، أما إذا كان يجمعهم فهذا قد يحرم، أن نقول له لا يجوز لك أن تغرر بهم، يضع 500 شخص أو 1000 نفر في الصحراء ويقول لهم استووا ويذهب بهم في غمضة عين، هنا يحرم، لا يجوز له أن يغرر بهم. نعم يقولون هم لا يجوز للإمام أو لهذا الشخص أن يغرر بهذه الفرقة التي تذهب لتحرس وهي غير مكافئة، يقول يحرم عليه، لا بد أن تكون هذه الفرقة مكافئة، وإلا كان مغرر بهم فما بالك إذا قلنا اليوم أنه يكون مغرر بهم إذا ذهب بهم إلى الصحراء إلى آخره. فيقول إذا كان هذا في السيف وغيره فإنه يكون بهذه الطريقة، إن كان العدو في غير جهة القبلة فإنه يقسمهم فرقتين أو قسمين، قسم يحرس والقسم الآخر يصلي، ففرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه فيصلي، أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة، فإذا انتهى من الركعة هنا ينمو المفارقة، يفارق الإمام، الركعة التي خلف الإمام تنوي المباركة فتصلي نفسها، تكمل الركعة التي الركعة الثانية نفسها فرادى، ثم إذا أكملوا يذهبوا بعد ذلك إلى الفرقة التي تحرس وهو قد أكملوا صلاتهم، فتأتي الفرقة التي كانت تحرس والإمام ينتظرهم في القيام ويطيل القراءة وينتظر حتى يأتوا ليحرم بهم ليحرموا بالصلاة ويدركوه، ثم يقرأ بهم الفاتحة ويؤمنوا إلى آخره. فإذا أتم بهم ركعة لا ينوي المفارقة، وإنما إذا قام الإمام التشهد من السجود الثاني إلى التشهد هم بعد ذلك يقومون إلى القيام ويكملوا الركعة ويتبعونه في التشهد، ينتظرهم في التشهد فيسلم بهم جميعا، يسلم بهم، فيكون الفرقة الأولى أدركت مع الإمام تكبيرة الإحرام والفرقة الثانية أدركت معه السلام لدعم لنفسها وتمضي وتمضي إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها. والثاني أن يكون في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم. نعم الإمام الآن العدو أمامهم لا إشكال، يصفهم جميعا ويصلي بهم جميعا. فإذا ركع الإمام ركعوا جميعا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قاموا جميعا، فإذا سجد الإمام سجد معه صف، وهنا نقول مثلا الصف الأول يسجد معه والصف الذي يلي ينتظر يحرس، لأنهم قد يميلون عليكم ميلة واحدة. في هذه الحالة يمكث صف ينتبه ويحرس إذا جاء العدو. فإذا انتهى من السجدتين وقام الإمام من معه للركعة الثانية أكمل بعد ذلك الصف الثاني هذا الركعتين، ثم بعد ذلك يقوم. فإذا قاموا تقدم الصف الأول الصف الثاني إلى الصف الأول، الصف الثاني يتأخر إلى الصف الأخير. ولذلك يستحب أثناء الصلاة أن يكون هناك فرجة بين كل شخص وشخص حتى يتسنى لهم بعد ذلك أن يتناوبوا، لأنهم في الركعة الثانية سيركعون مع الإمام، فقد يأخذ لنفسهم شيء، فلماذا جعل هذا بالصف الأول وأولئك بالصف الثاني؟ حتى لا يحدث أي حساسية أو أي شيء في الحلقة يتبادلون عند القيام فيدخل هذا في الصف الثاني وهذا يرجع للصف وهكذا حتى يركعوا مع الإمام. فإذا ركعوا مع الإمام جميعا سجد مع الإمام من لم يسجد في الركعة الأولى سجد معه الآن، فإذا جلس للتشهد أدركوهم بعد ذلك الصف الذي لم يسجد في التشهد ويسلم بهم جميعا. والثاني يكون في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه. والثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة أو غير مستقبل، هنا يستقبل جبهة عدوه، لأنه إذا التفت يمينا أو شمالا فإنه قد يذهب رأسه، ففي هذه الحالة قبلته عدوه لا يذهب عليه أبدا، وإنما هنا تسمى شدة الخوف فيوم إيمان فقط، وإنما ولا يترك السيف أبدا ولا حتى وإن دمي، وإن كان بعضهم يقول إذا دمي السيف فإنه يرميه حتى لا تبطل صلاته، أقول والله أعلم أنه لا يجوز له أن يترك السيف وإن كان به دم يتقاطر ولا شيء عليه. ويحرم الرجال لبس الحرير، نعم اللباس له مكان خاص وله كتاب خاص وله فرع خاص، لكنهم هنا يأتون به لأنه في باب تابع للجهاد، بما أنه للمجاهد يجوز له أن يلبس أي شيء حتى الذهب، وإن كان الذهب حرام لكنه الذهب للنساء والفضة كذا، والفضة يجوز للرجل يستعملها، لكن الذهب لا يجوز له أن يلبس ولا المرأة أن تستعمل، يجوز للمرأة أن تلبس الذهب فقط، تلبس حلي من رأسها إلى أخمص قدميها ما في مانع، أما الرجل يحرم عليه أن يستعمل الذهب مطلقا على مذهب النووي، وإن كان الرافعي يرى أنه يجوز له أن يستعمل الضبة إن كانت صغيرة لحاجة أو إن كانت حتى للزنا إذا كانت صغيرة. ويحرم على الرجال لبس الحرير والتخطب بالذهب، ويحل للنساء وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء. وإذا كان بعض الثوب إبرة سمن يعني نوع من أنواع الحرير وبعضه قطنا أو كفتانا جاز لبسه ما لم يكن لبريسا غالبا. يقول إذا كان الذهب إذا كان الحرير النصف من الثياب وأقل جاز استعماله جاز لبسه. أما المرأة فإنها يجوز لبسها من رأسها إلى أقصى قدميها سواء كله حرير أو نصفه يجوز. أما بالنسبة للرجل فلا يجوز له أن يستعمل الحرير إذا كان كامل حقي لا يجوز له. نعم إلا إذا كان الحرير لا يجوز له أن يستعمله إذا كان الغالب ويجوز أن يكون إذا كان النصف أو أقل من النصف. وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.